بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتزوجين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين أبد الآبدين ودهر الداهرين. لا يزال الحديث في شرح خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصفه للمتقين. وقد ذكرنا فيما مضى من حديث أن الابتلاء سنة إلهية محكمة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما دام الإنسان على هذه الأرض فهو غرض للبلايا، غرض للامتحانات، غرض للاختبار. والاختبار الأشد هو الذي لا يعلم كونه اختبار. تارة يكون الامتحان واضحا مقرر، في اليوم الفلاني الامتحان على الطالب يستعد، لكن فجأة يمتحن الانسان بلا استعداد ودون علم، هنا تكون المشكلة. وذكرنا ان النفس البشرية تجاه البلايا تنقسم الى قسمين. قسم ما اصطلحنا عليه بالنفس المطمئنة التي تتلقى قضاء الله وقدره بتسليم برضا، وقسم ما عبرنا عنه بالنفس الجزوعة التي تتبرم وتجزع وتهلع لأقل امتحان وأقل ابتلاء. لكن الإشكال أن اطمئنان النفس أو هلعها لم يغير من الواقع شيئا. الابتلاء سيبقى في الواقع الخارجي، جزعنا أم صبرنا. يعني لو أن الجزع يدفع البلاء كان الجزع يكون مطلوب، بس تصيب الإنسان بلية معينة يجزع حتى يذهب عنه البلاء. لكن الجزع والهلع لا يغير في الواقع شيئا، القضاء والقدر حل. فإن صبرت وصبت وإن جزعت كان الواقع على ما هو ولم تكتف الصابرين. وإن ظهر بك الجزع لكي يشكل اعتراضا على قضاء الله كنت معصوما في ذلك. لكننا نتساءل هذه الليلة لنختم الحديث عن موضوع النفس المطمئنة، ما هي العوامل التي تجعل من نفس الإنسان نفسا مطمئنة؟ ما هي الأسباب التي تخلق في النفس اطمئنانا؟ علنا نتلمس الطريق متكلما وسامعين الذي يوصلنا إلى نفس مطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية. وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بد من بيان نقطتين. النقطة الأولى المراد بالاطمئنان والمراد بالجزع ليس ما يظهر على وجه الإنسان وعلى تصرفاته وسلوكه. الاطمئنان والجزع أمر قار في النفس قد تنبئ عنه تصرفاته وقد يظهر في قسمات وجهه وفي سلوكه وقد لا يظهر. فالاطمئنان شيء داخلي والجزع أيضا شيء داخلي. فمن ثم قد يبكي الإنسان لفقد عزيز لكنه صابر محتسب. البكاء على فقد الأحبة، على فقد الابن، على فقد الأب، على فقد الأم، على لا يعد جزعا. في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على قبر ولده إبراهيم وقال هذه العبارة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. مشكلة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني نتلقى الحدث تلقي المستسلم تلقي الراضي. لكن انفعال النفس الإنساني هذا ليس بيد الإنسان، وقد لا يكون أمرا مطلوبا. يعني بعض الأوقات إحنا ننتبه إنسان يقول هذا مات ولا جف ولا جمعت عيونه، متأخر هذا. قد يكون دالنا على قسوة القلب، وقد نذم إنسان لأنه نسى في جنازة والده أو أخيه باكي العين، يقول في هذا المصابر لا من دلالة جزع. أيضا للتجلد الظاهر دال على اطمئنان الناس وسكونها، لعل نفسه تفور لكنه يتجلد ظاهرا، مضطر الى التجلد. او لا، قد لا يكون ممتلكا لنفس المطمئن عند قسوة قلب، هذا تحترق الدنيا ما يهتز له جسم. ولا الدمع أو البكاء ينبئ عن نفس جزوع أوالو على، قد ينبئ عن عاطفة رقيقة، قد ينبئ عن فؤاد مشفق فيكون حسنا. إذن حين نتحدث عن الاطمئنان وعن الجزع لا نتحدث عن سلوك قد ينبئ أو لا ينبئ، نتحدث عن شيء في نفسك تجده أنت ولا يحسه غيرك. أنت اللي تقدر تقرر أنك جازع أو مستسلم لقضاء الله. داخلك تستشعر اطمئنان، تستشعر رضا، أو تستشعر جزعا. في الحديث يقول أن رسول أحد أصحاب الإمام السابق صلى الله عليه وسلم يعني كنا إلى جنبه جلوسا في المجلس، فكنا نلحظ ان الامام كل شوي يدخل الى الدار الى البيت داخل يعني ويعود على هيئة القلق، مرات الى ان جلس واستقر وهدأ باله. فسأل الامام: خير؟ يعني ما السبب الذي يدعوك للدخول الخروج؟ قال: كان عندي ابن مريض، فكنت كل شوي أدخل أطمن على وضعه شلون صار. فقال: ربي الحمد لله شوفي اللي استقرت. قال: لا السلام الله أمانته، توفي الولد. فاستغرب وقال الإمام: ما مضمونه؟ لا أذكر نص الحديث. مضمون هذا المضمون أن إحنا نقلق ونتحرك تحرك القلقين ما دام القضاء لم يقع، اما اذا وقع القضاء استسلمنا.
ورضينا بقضاء الله وقدره. هم مشكوك البعض شركه وعباده يقيم الدنيا ولا يقودها شركه. كما نستنى 100 ريال تضيع من عنده يشوفه كل يوم ويتحكى ويجيب لك القصه. زكام يصيبه ما في واحد كبير اللي يدري يوشي كان زكو جزع. الجزع والاطمئنان امر داخلي انت تجده من نفسك. الملاحظه الثانيه انه حين نتحدث عن النفس المطمئنه وعن الحياه الرغيده ما نتحدث عن ماده بقدر ما نتحدث عن احساس داخلي يجده الانسان في نفسه. يعني شنو؟ بعض الاوقات انت تمتلك الدنيا باسرها ولكنك لا تشعر باستقرار، لا تشعر باطمئنان، بل كلما امتلكت اكثر ازددت جزعا وازددت هلعا. عندك شيء تخاف عليه؟ وقبل ما ينام 1000 عملية حسابية لازم يجريها في نص طويل ويحسب. أما هذا الفقير الموجود ليش يحسب؟ طول النهار ضرب تخين جت الساعة 10 بس يدور الفراش وينه؟ على دور الدك مالي أنا نمت وأنا في طريق المخدر ولا على المخدر؟ ما عنده بعد هالها. حين نتحدث عن اطمئنان مو معنى ان الانسان عايش حياة بيت مرتب وزوجة ملكة جمال وابناء كمل وحساب بنكي ضخم وكل شيء مرتب، هذا لا يعني الاطمئنان والحياة السعيدة. بل قد يقال ان اسعف الناس هم من فوق مستوى الثراء، او خلينا نعبر عنهم بالثري مو الغني. كم واحد قتله غناه وقتلته ثروته او قتلته شهرته والمثل عنده. وكم واحد فقير بسيط ينتعش في حياته نشوى دائما، ذاك العالم سهر في الليلة على مسألة ساعتين ثلاث يحاول أن يحلها ما حلت معه، بعد 4-5 ساعات انحلت تنتزع. قال أين الملوك وأبناء الملوك؟ يحسن هالشكل لذة، يعني لذة الانتشاء بالمعرفة أن انفرد مسألة مع هذا موضوعنا. موضوعنا في الحديث عن مفهوم الحياة المطمئنة. الحياة المطمئنة لا ربط لها بالمال من عدمه. قد يكون المال حسنا ونعم العون على الدين الغنى، بس مو هو مناط الحياة السعيدة ولو تلتقر مناط الحياة السعيدة. قد يمتلك الإنسان كل شيء ولا يمتلك السعادة ولا يمتلك الاطمئنان، وقد لا يمتلك شيئا ويمتلك سعادته واطمئنانه. هاتان ملاحظتان رئيسيتان قبل أن نتعرف على العوامل التي تجعل من نفس الإنسان مطمئنة أو تجعل من نفس الإنسان جزعا. العامل الأول معرفة الإنسان بربه، وقائل أن يقول وأي منا لا يعرف ربه. أنا أقول من يعرف ربه؟ نعني بالمعرفة معرفة الله، ما أريد أقول حق معرفته لأن هذا أشبه بطلب المحال، ولعله بعض المفسرين قالوا أن آية واتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون منسوخة بقوله تعالى واتق الله ما استطعتم. حق تقاته ما تقدرون. على رأيي حق المعرفة ما ممكن. هذا العقل لا يمكن أن يتعرف على الله حق معرفته. لكن كلما ازداد الإنسان رقيا في سلم المعرفة ازداد اطمئنانا. ليش؟ لأنه يتعرف على حقيقة العلاقة بين الشيء وخالق الشيء. فالجدلية التي تبعث الجزعة وتبعث الاطمئنان جدلية المعرفة، معرفتك بالعلاقة بين الأشياء من حولك وبين خالقها. إذا وصل الإنسان إلى معرفة حقه، مو معرفة نظرية. أنا يمكن الآن أقول لك النظرية وتستوعبها ذهنا، لكن قد لا تتشربها نفسك، قد لا تصل إلى عقيدتك كمعتقد كإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان. الكلام متطلب معرفة بمعنى معرفة إيمانية، مو معرفة علمية، مو نظرية واحد زائد واحد يساوي اثنين. أن تتعرف على نوع العلاقة التي تحكم الأشياء بالله جل وعلا. إذا وصل الإنسان إلى مرتبة المعرفة الحقة وهي أن الكون بما فيه ملك خلق لله جل وعلا، وأن لا شيء في الكون يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وأن كل ما في الكون تحت مشيئة الله وإرادته. ليش تجعل الإنسان لما هذا ينكسر ولما هذا يروح ولما هذا يجي؟ ما في شيء يسبب الجزع، لأنك تعلم أن هذا الشيء مو مملوك له، مملوك لله. فإذا استلمه الله وأرجعه ما تعترض بعد. لما يذهب من تحت يدك ما تعترض، لأنك كنت تعلم أنه ليس ملكا لك، تعلم علم اليقين. انت لما تعتقد ان ما تملك من مال وما تملك من ولد وما تملك من نفس ملك طلق لله جل وعلا اعارك اياه فترة من الزمن. لما هذا يصير في نفسيتك تزعل يوم الله يستلم امانته. يعني انت افترضها بمعادلة بشرية بسيطة، واحد اجا وامنت امانة وانت تقول هالفترة هالامانة امام عينك، بس تعلم ان علاقتك بها علاقة المستأمن مو اكثر، مو علاقة المالك. يوم اللي صاحبها يضرب الباب يريدها تجزع يعني تقول لا وتحتج، ما يصير في وقتك هذا الجزع. تعطيها اياه لنفس مطمئنة لانك تعلم علاقتها بصاحبها. مشكلتنا نعلم علما نظريا ان الكون باسره ملك لله جل وعلا وانا عبيد مملوكون، لكن عمليا ما عندنا هذا الاعتقاد. نتعامل مع انفسنا ومع الاشياء من حولنا كانها ملك خالص، لا يشاركنا فيه احد. ولذا يحرص الإنسان، ولذا لا يؤدي حقه الشرعي، كأنه يمن على الله جل ربي وعلا إذا أعطى شيء أعلم في الجرائد والمجلات أنه ترى تبرعنا. ليس ملكا لك حتى تفتخر بأنك أعطى، وملك لله أرجعته إلى صاحبه. والدليل على انه من كل الله انك تخرج عنه ويتصرف الله فيه. لو ملكك كنت انت تتصرف فيه بعد رحيلك عنه، بس لانه من كل الله يتوزع رغم أنفك بالطريقة التي يشرع الله توزيعها. منك بعد حرفي أعطاك إياه مدة زمنية ما دمت في هذه الحياة تستخدمه، بس تطلع أنا اللي أتصرف فيه من جديد، أقسم على أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه من كلي. تعترض تجا بس احنا لان الدنيا بنا محيطة ولان المادة بنا محيطة نعتقد بالفعل انها اصبحت لنا خالصة لا يشاركنا فيها احد، فاذا حدث حدث او صار مكروه جزعنا. اما المعتقد بانها ملك لله لا يجزع امانة وتردد. هذا اولا معرفة علاقة الأشياء بالخالق. اثنين ذكر الإنسان للمصير، وأن كل شيء بلا ثناء، وأن كل شيء ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، أو كما يقول الشاعر نفس التي تملك الأشياء ذاهبة. هم اللي هي ممتلكة للأشياء هي تتبها الباطلون، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ إذا أنا المالك للشيء أنا راح أنتقل، ليش أجزع لما ينتقل عني الشيء المملوك؟ اعتقاد الإنسان بأن لا شيء يدوم، بأن لا شيء يبقى، بأن الأمور إلى فناء حقيقتها الفناء، حقيقتها العدم، بس هي معلقة بإرادة الله جل وعلا، بس يريد الله انتهاءها تنتهي. لما يكون عندك هالشكل عقيدة ما تجزع يوم الشيء ينتقل، يوم الشيء يروح، فأنك تعلم أن مصير الأشياء ينتهي هنا. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقف عند قبر يقول إن أمرا هذا آخره لحري بأن يذهب في أوله، يعني إذا هذه هي النهاية ليس كنت سلبي في البداية. بل على العكس، يوم تعتقد ان الباقيات ذات الصرب تقدم. في الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وآله ليش المؤمن يشتاق الى الموت وغيره يجزع منه؟ قال كل واحد معلق بأن وضع ماله، فالمؤمن باعتباره يقدم اماله ذات الصرب معمر الآخرة فهو يشتاق المال اللي عمر به آخرته، أما غيره اللي معمر الدنيا يجزع أن يفارق هذا المال. نجى المخلصون، هذا معنى بعد على شنو خلق التربة وصول تحت راسها وشعبها بيت من خوص صار جلجال يهم شيء إذن ما عرفت أن الأشياء إلى زوال وإلى فناء وإلى انتهاء تجعل النفس الإنسان مطمئنة غير مختلفة بما يحدث، مو معنى واحد بعد سلبي تجاه الأحداث ما همنش مصارف الدنيا، لا ما تأثر على نفسيته. ثالثا وهي النقطة الأخيرة معرفة الإنسان بحقيقة الشيء، وأن هذا الشيء في واقعه ما هو واقع الأشياء من حولك. نحن تارة نتحدث عن علاقة الشيء بالله، وأخرى نتحدث عن واقع الشيء. واقع الشيء ما هو؟ هل له ذاتية في مقابل تعلقه بالله جل وعلا، أم ذاته الفقر وذاته الاحتياج وذاته المسكنة؟ الإنسان لا يجزع إذا اكتشف حقيقة الشيء. مشكلة البشر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واقع الحياة الدنيا لا تستكشفه. الناس اليوم إذا ما تنتبهوا، كثير من العارفين يقولون مو أن الأشياء ستحدث، هي حادثة محيطكم بك إلا أنك لا تشعر بها. هذا مشكلة في الإرسال الاستقبال. يعني هذا الكون الآن الرحب ممتلئ بالفضائيات، يعني بالقنوات التي تبث في الفضاء. مشكلتك إلا ما عندك دش لتستقبل، وإلا الكون ممتلئ. لاحظ شلون العوالم الأخرى موجودة بالفعل، عالم النسل وعالم المجردات موجودة من حولك، جهاز الاستقبال مالك أريول موجود، وبالتالي ما تستقبل. في الحديث إنما يأكلون في بطونهم نارا الذين يأكلون أموال اليتامى، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول بالفعل يأكل نارا، مو تمثيل، هذا مو يعني يوم القيامة يجازى عذاب النار، هو يأكل النار بالفعل لكنه لا يستشعر هذا، بس يطلع من محيط هالمادة ويروح للعوالم الأخرى يشوف بالفعل في بطنه نار. وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بموضوع تجسيم الأعمال، لأن الأعمال تجسم. نقلنا غير مرة هذه القصة، أحد العلماء يقول كنت جالسا في المقبرة أقرأ القرآن على قبر، فجيء بجنازة، دفنت الجنازة، فخرج المشيعون وأنا جالس أقرأ القرآن، وإذا بشاب جميل حسن المنظر حسن اللباس دخل القبر، قبر هذا المدفون حالا. فأنا يعني قلت لعله منظر من الخيار. بعد لحظات وإذا أجلكم الله شيب أسود ذو ريح نتنة منظر كريه أيضا دخل القبر. فيقول أنا استمرت بنت أنظر إلى القبر، يعني حتى المرة الأولى فكيت، وفي المرة الثانية واضحة الثالثة، بعد شوي لحظات وإذا بالشاب قد خرج من القبر وهو ممزق البدن والثياب والدماء تسيل من على بدنه. فجيت نفسي قلت له شو القصة؟ قال لي يعني انت بتشوفني تلاقيه؟ قال احنا عالم ثاني، يعني غريبة انت شايفني، احنا العالم عالم المثل. تعجيب هذا عالم المثل. قال شلون؟ قال حين مات هذا جسد الله عمله الصالح في انا، وقال لي روح آنس قبر صاحبك او آنس صاحبك في قبره، فانا عمله الصالح وجسد عمله السيء في ذلك الكلب الذي رأيته. وقال روح أنا الصاحب. أنا جيت باعتبار العمل الصالح أسبق، وإجا وراي هذا العمل السيء، تعاركنا. لازم واحد يظل اثنين ما ينفع القبر، يا العمل الصالح يبقى يا العمل السيء. تبين السيئات الأغى أكثر، طلعت أنا، فبقي مع مؤنسه إلى يوم القيامة. هذا هو حديث تجسم الأعمال، هذا واقع، مو أنه سيكون. أنت ما عندك جهاز استقبال تستقبله، هذا العالم محيط بك، العوالم الأخرى مو عوالم تأتي، يعني ما عندنا عالم اسمه عالم الذات ثم يأتي بعده عالم المثل ثم يأتي بعده عالم المجردات ثم يأتي بعده عالم الدنيا ثم البرزخ ثم الآخرة، ثم الجنة لا عوالم كلها موجودة. الرسول صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء دخل الجنة، الجنة يعني موجودة، وشاف المنعمين ودخل النار وشاف المعذبين. ما خلق الله من أرواح موجودة في العالم مبثوثة في الهواء، أنت مبثوثة. يعني تفكر العالم هو هذا اللي أنت تشوفه؟ بس واحد يقول جنة عرضها السماوات والأرض وين النار؟ وهذا العالم بس يعني؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض إذا ما في نار، النار وين حطها النار بذاتها؟ واحد أسوأ المسلم من المفسرين قال وراها. يعني الإنسان هذا هو تفكيره، هذا هو الكون. يعني أن الله جل وعلا خلق السماوات والكون وبعد ما هي شافة، هذا خصوص المعرفة. العوالم كلها حاضرة، كلها موجودة، بس أنت قادر على استشراف تلك العوالم أو لا؟ هذا إشكالك، مو إشكال العالم من حولك. هذا الميت الذي يدخل في قبره مو معذب، يضرب بمطرقة لو سمعها الإنس والجن لخروا صعقا، يضرب. بس انت مع هذا السمع ليس مع هذه المطرقة، مقامع من حديد تضرب الآن فالعالم المحيط من حولك، بس انت ما تستقبلها. عالم الأرواح، عالم المثل، عالم تجسيم الأعمال، كلها عوالم موجودة. أنت على قصد فهمك هو اللي حدد. الشاهد أنت مستشعر حقيقة الأشياء من حولك؟ إذا استشعرت حقيقة الأشياء انتهى اطمئنان في حياتك، لأنك تعرف ذات الشيء حقيقة شنو هو. أخيرا الهدى، قال اهبطوا منها جميعا. حين أسأل أبونا والنبي آدم على نبينا آله وعليه أفضل الصلاة والسلام من الشجرة، أخبر الله أمره اهبطوا منها جميعا، أنت وحواء وإبليس، بعضكم لبعض أبو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو التقابل. بعد أن نزل البشر إلى الأرض الله أكثر خطابه المجمل، التشريع الأول في التاريخ، إما يأتينكم مني هدى، فيأتي الهدى، من يتبع الهدى لا خوف عليه ولا هم يحزنون، اطمئنان وهو عايش، لكن من يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يوم القيامة ذاك موضوع آخر، في الحياة الدنيا له معيشة ضنك، يعني ما عنده فلوس، مو يعني ما ممتلك شيء، لا، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، يريد يتنفس من ذلك، حرج وضيق معنى في الحياة. شوف هاي فضاء الرحب يضيق على الإنسان ذاتيا، في لحظة من اللحظات يستشعر أن هذا الكون على سعته ما جاي يسعه هو، هذا معنى ضنك المعيشة، يعني انت تستشعر ضيق الحياة، تبرم والسبب الاعراض عن ذكر الله. اتباع الهدى يجعل الانسان في المنطقة الامنة، لا خوف ولا حزن. تقول يعني الانسان ما فيه هم؟ لا يجي هم، بس داخل مطمئن. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يبكي على المنبر، ما كان يبكي أسفا على أصحابه، تقول الرواية حتى بل لحيته بدموع عينه، أسفا على مالك، فبالشهادتين بالسيهان استقوى الخالقة، بس داخل أمير المؤمنين كان اطمئنان، ما تريد عبر أشقاها اطمئنان، ترقب ذلك اليوم الذي يلتقي فيه معشوقه. فنحن لما نقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني مو يصير عندهم وحزن ظاهر، داخله استقرار ورضا وشكر واطمئنان. هل اربع عوامل اذا استطعنا الوصول ولو الى واحد منها، مو كلها، واحد منها يكفي في خلق النفس المطمئنه في حياه الواحد منا، فعلا في نبات نكون كما قال امير المؤمنين تجملا في فاقه، واقعه فقير بس اكشف ثياب النفس، ما يظهر عند احد فقره، تجملا في فاقه وصبرا في شده، في الزلازل يقور وفي المكاره صبور. هالاربع عبارات وردت في وصف المستقيم متفرقة، لكن يجمعها النفس المطمئنة التي تظهر التجمل مع الفقر، عند فقر بس يظهر الغنى، تشوف تقول هذا اغنى الاغنياء، تروح بيته تدور خبزيانك ناسي، بس يظهر التجمل. واحد اغنى الاغنياء العكس يظهر، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عندك شيء طلعت، فالفقير مطلوب من عنده أن يتجنب مع وجود الفاقة، ومطلوب منه الصبر مع وجود الشدة، فصبرا في شدة، مطلوب من عنده الوقار مع وجود الزلازل، موت ومرض وابتلاء لكن يقوه، مطلوب من عنده الصبر مع وجود المكاره، ما نكرهه يحصل لكن يجب ان نكون صابرين. هكذا تتحقق النفس المطمئنه التي ترجع الى ربها راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسال الله لنا ولكم التوفيق للسلوك والوصول إلى هذه المقامات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.